إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، استكمالا لما ذكرناه في الجمعة الماضية من هذا الباب اللطيف في العلم، وهو ذو أهمية بالغة، ليتعلم الناس كيف يختلفون، وليتعلم الرجل كيف يصوغ رأيه، لا سيما إذا كان الرجل يخاطب أهل العلم، ولا سيما إذا كان يخاطب شيوخه منهم. وقلنا فرق كبير بين قول الرجل في حديث الخوارج للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله يا محمد، وبين قول الأنصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعطي قريشا ويدعنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. فاعلم أيها الإخوة أننا ذكرنا أن الرجل إنما يرد على غيره برأيه واعتقاده، وقد يكون رأيه هذا موافقا للصواب من الكتاب والسنة، وقد يكون مخالفا. فحينئذ ينبغي أن يكون الرجل على ذكر من هذا الباب إذا أراد أن يصوغ اعتراضه وخلافه. وثمة مسألة جليلة في هذا الباب، وهي أن العلم الشرعي قائم على أمرين: على الدليل من الكتاب والسنة، وعلى فهم هذا الدليل. وفي هذين الأمرين يقع الخلاف الكبير بين الناس، فالناس ليسوا سواء في العلم بالكتاب والسنة، وليسوا سواء في الفهم، فبعض الناس أعظم فهما من بعض، بل الرجل الذي غلب عليه حسن الفهم لا يلزم أن يفهم كل مسألة هكذا، بل ترى الرجل الذي أوتي من حسن الفهم في باب وأبواب متعددة قد لا يحسن فهم بعض الأبواب. فينبغي أن يكون هذا منك على ذكر، وإنما الأحكام للغالب. فمثلا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولا تحط ورقها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه، لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال: وما منعك أن تتكلم؟ والله لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبدا بصيغة التنكير، لم يقل أنا ولم يقل إن نبيا، بل قال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما يشاء وبين ما عنده، أي خيره الله بين الدنيا وبين الموت. وفي المسجد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ففهم أبو بكر رضي الله عنه أن المخير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبكى، مع أن أبا بكر مع شفوف نظره ودقة فهمه سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النخلة وفهمها ابن عمر، ولم يقل أبو بكر هي النخلة ولا عمر. فالذي أوتي الفهم في باب لا يلزم أن يؤتى الفهم في عامة الأبواب. ففهم أبو بكر هذا الحديث وفهم ابن عمر ذاك الحديث. فهذه مسألة جليلة، وهو اختلاف الناس في الفهم. فقد يكون عند الرجل الآية من كتاب الله عز وجل أو الحديث من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يرى منه دلالة على حكم معين، فلا يلزم من فهمك هذا الحكم من هذه الآية أن يفهم هذا غيرك من أهل العلم فضلا عن شيخك. فحينئذ كن على باب عظيم من الخلق الحسن والأدب الجم، لا سيما مع أهل العلم. وخذ لهذا مثالا جليلا في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن أبزة قال: إن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال عمر: لا تصلي، إني أجنبت فلم أجد الماء. فقال: لا تصلي. فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت بالتراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. فقال: إن شئت لم أحدث به. قال: نوليك ما توليت. فهذه مسألة، وهي أن يجنب الرجل وليس عنده ماء، ماذا يصنع؟ هل يصلي بعد أن يتيمم أو لا يصلي حتى يجد الماء؟ في الباب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأما عمر فأفتى بعلمه، وعند عمار حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثقة. وعمر لما كان حاضرا القصة ولم يذكر كلام النبي فلم يعمل به ولم يأخذ بقول عمار، مع ثقة عمار عند عمر. وظل يفتي أمير المؤمنين عمر بعد سماعه لكلام عمار أن من وجد الجنابة وليس عنده ماء لا يصلي. هكذا فهمه، لم يذكر فرأى أن العمل بذكره أولى، ولم يكذب عمار وترك عمارا يفتي بما يجزم به، فوقع هذا الخلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود السنة بينهم لاختلافهم في هذه الواقعة وفهمها. ولو كانت هذه الواقعة في زماننا لقال مثل عمار لعمر: السنة آخذة بحلقك، ومن رد حديث النبي فهو على شفا هلكة، وشنع عليه ووقع الخلاف ووقعت الفرقة بين الناس. لكن انظر إليهم كيف اختلفوا، وكيف ظلت المودة، وكيف صار الحوار بين أصحاب النبي بين أهل العلم، لتعلم دقة هذا الباب. وأجل من هذا ما رواه الشيخان أيضا في صحيحيهما من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كنت عند عبد الله، يريد ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان ابن مسعود يفتي بقول عمر أن من أجنب ولم يجد ماء لا يتيمم ولا يصلي. فنظره أبو موسى فقال له أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرحمن، من أجنب ولم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله: لا يصلي حتى يجد الماء. قال له أبو موسى: فما تصنع بقول عمار حين قال له النبي: إنما يكفيك أن تضرب الأرض بيديك؟ فهذا احتجاج من أبي موسى بقصة عمار. فقال عبد الله بن مسعود: ألم ترى عمر كيف لم يقنع بذلك؟ فقال أبو موسى: فدعنا من قول عمار، فما تصنع بهذه الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ قال شقيق بن سلمة: فلم يدر عبد الله ما يقول، فقال: إن لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فانظر كيف قابل ابن مسعود هذه الحجج، علم السنة من قول عمار لكنه ردها كما فعل عمر. وأما الآية وصراحتها فإنه فهم من الآية أنه لو رخص في مطلق الآية وعمومها لتهاون الناس في العبادة. إنا لو رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. وكان ابن مسعود يفتي وتلامذته أن من أجنب فلم يجد ماء أنه لا يتيمم ولا يصلي، وكان يفتي بهذا تلامذته كإبراهيم بن يزيد النخعي فيما رواه ابن المنذر في كتاب الأوسع، بل في مصنف ابن أبي شيبة حكاية غريبة في هذا الموضوع أيضا، رواها بسند صحيح جيد عن سفيان الثوري عن زبيد قال: أجنبت فلم أجد ماء، فسألت أبا عطية فقال: لا تصلي. وسألت سعيد بن جبير فقال: تيمم وصلي. زبيد هو زبيد بن الحارث اليامي، ثقة ثبت، قال شعبة: ما رأيت خيرا منه، يقول: أجنبت فلم أجد ماء. فسألت أبا عطية وهو مالك بن عامر أبو عبد الرحمن، ثقة من تلاميذ عبد الله بن مسعود، فأفتى بفتيا شيخه فقال لا تصلي. وسألت سعيد بن جبير وهو من أجلة طلاب أبي موسى فقال تيمم وصلي. وأما زبيد فكلاهما من شيوخي. فانظر هذه المسألة كيف كانت عند السلف. ظل ابن مسعود يفتي وطلابه بهذه الفتوى، وأبو موسى وطلابه، وزبيد درس على رجلين شيخين جليلين كلاهما يفتي بفتيا شيخه، وكانوا إخوة متحابين. مع وقوع الخلاف في هذه المسألة التي يحتاج إليها كل مسلم، فانظر كيف اختلف الصحابة وتلامذتهم ومن جاء بعدهم، لأن الفهم يختلف. وليس لمجرد أن الحديث موجود أن الناس جميعا يشتركون في الحسن في الفهم أو في دلالته، بل بعضهم يقبل وبعضهم يدفع الدلالة الظاهرة بما هو عنده من الحجج القوية. وأنت ترى زبيدا يسمع هذا من شيخه وهذا، ولن يرد على أحدهم بفتوى الآخر ويغرب ويقول هذا خطأ وفي الباب حديث عن النبي ويجب عليك الأخذ به. لم يفعل هذا، لأنهم يعلمون حقيقة العلم. فجرى الخلاف مع وجود المودة والمحبة، فكل أحد يفتي بعلمه، والناس يختلفون في العلم بالأدلة ويختلفون في فهم هذه الأدلة. حينئذ يجب عليك إذا رددت على رجل من أهل العلم أن تكون ذا بيان حسن والفاظ مؤدبة لازما غرز السلف، لا سيما إذا كان الرجل يرد على بعض مشايخه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فها أنت رأيت قول عمار رضي الله عنه كيف استقبله أمير المؤمنين عمر وابن مسعود رضي الله عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورأيت كيف احتج أبو موسى الأشعري بآية من كتاب الله عز وجل، وكيف فهمها عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع. والصواب في المسألة أن الجنب يتيمم ويصلي، لكن هذا ذكرته مثالا لتعلم أن وجدان الدليل معك لا يلزم أن يفهم غيرك منه ما فهمت، فينبغي أن تكون ذا خلق حسن عند السلف. وكان الإمام أحمد يقول يخبر الرجل بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. فإن عبد الله ابن مسعود لما أجاب أبا موسى رضي الله عن الجميع بقوله في الآية سكت أبو موسى، ولم يصر جدال ثم جدال ثم ردود ومصنفات تصنف، بل سكتوا، لأن الاختلاف في الفهم لا يزيده الجدل إلا اختلافا. وخذ لهذا مثالا آخر في مسألة أيضا جليلة، وهي باب القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل ويحسن بها إلى الميت. ما الذي يصل إلى الميت من أعمال الحي؟ يصل إليه الصدقة والحج والعمرة وقضاء الدين والدعاء والاستغفار بلا خلاف بين أهل العلم، لكن هل يصل إلى الميت ثواب الصلاة والصوم والقراءة؟ هل يجوز أن يقرأ الرجل القرآن وأن يهب ثوابه أو بعض ثوابه للميت؟ أو أن يصلي ويهب ثواب الصلاة للميت في كتاب الله عز وجل آية، وهي قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ذكر ابن كثير رحمة الله عليه أن الشافعية استدل بالآية على أن الميت لا يصل إليه ثواب شيء قط إلا ما دلت النصوص عليه، وعليه لا يصل إليه ثواب القراءة ولا الصلاة ولا الصوم. فهذا فهم الشافعي من الآية، فالدليل موجود لكن الفهم. وتبع الشافعية من المعاصرين جماعة، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه وابن باز رحمة الله على الجميع. وفي الباب قول آخر، وهو أن الآية لا حجة فيها على هذا، وليس في الآية إلا أن الرجل ليس له ملكا إلا سعيه، ولكن هذا لا يدل على عدم انتفاعه بسعي غيره. ألا ترى لو قيل ليس للإنسان إلا ماله، أي ليس له أن يتملك إلا ماله، لكن هذا لا يدل على أن أحدا لو تصدق عليه أو أهدى له أنه ينتفع بهذا. وصار جماعة من الكبراء يرون أن الميت يصل إليه ثواب القراءة وثواب الصلاة والصوم. قيل للإمام أحمد: الرجل يصلي ويجعل بعض ثوابه لأبيه وأمه، قال: أرجو، أي أرجو أن يصل. وقال مرة: الميت يصل إليه كل شيء من الخير. بل نقل ابن قدامة الإجماع على وصول ثواب القراءة. وممن يقول بهذا القول وينصره شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وسماحة الشيخ الإمام المفتي محمد ابن إبراهيم آل الشيخ شيخ ابن باز والعثيمين. مع أن الآية في كتاب الله، إنما اختلفوا في فهم الآية. ومال إلى هذا القول الشيخ العثيمين في تفسير القرآن الكريم: حينئذ إذا كنت ترى أن الصواب عدم وصول ثواب القراءة، ومعك الشافعي وفهمه وابن باز والألباني، لكن القول الآخر جليل قوي وهو قول الإمام أحمد، أتراه لم يكن فاهما؟ وهو قول ابن تيمية وقول ابن القيم وهما أئمة أهل السنة، وقول مفتي المملكة. ولو كنت ترى أن الصواب وصول الثواب، فالقول الآخر قوي، حينئذ إذا كنت ترد تلزم جانب الأدب. إذا كنت تدرس عند شيخ يختار القول بعدم الوصول، ثم ذهبت إلى شيخ آخر أو سمعت قوله بوصول الثواب، فلا ترد عليه بالقول الأول، لا سيما بغلظة وشدة، إنما ترد بفهم على فهم وبرجل على رجل. فإما أن تسكت وهؤلاء من شيوخك، وإما أن تكون حسن العبارة، لأن الفهوم مختلفة والفهم دقيق. ولهذا ذكر أهل العلم في كتبهم التي ذكروا فيها آداب طلاب العلم مع شيوخهم، ذكروا عبارة دقيقة جليلة لتعلم دقة فهوم علمائنا وحسن بيانهم وسعة علومهم. وانظر إلى جلالة العبارة ودقتها، كما نقلها صاحب كتاب الدر النضيد، يقول: وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف الصواب سهوا، فلا يغير طالب العلم وجهه عن شيخه ولا عينيه، أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله، بل يأخذه ببشر ظاهر، وإن لم يكن الشيخ مصيبا لغفلة أو سهو أو قصور نظر، فإن العصمة في البشر للأنبياء. انظر إلى سعة علوم السلف، يقول: إذا أصر الشيخ على قول أو دليل، يعني احتججت على شيخك بعدم وصول ثواب القراءة والصلاة والصوم بالآية وقول الشافعي، فلم يظهر له صواب هذا القول، لأن الشيخ له فهم ولستما سواء في الفهم، وهو أوسع منك علما، فيعرف أن في المسألة خلافا، وهو يرى أن الإمام أحمد إمام كبير، فماذا يصنع الطالب؟ لا يغير وجهه من شيخه ولا عينيه ولا يشير كالمنكر، بل يأخذ القول ببشر ظاهر، تتفرج أسارير ويضحك قبولا، لأن الفهم لم يعطاه أحد مطلقا، فكل إنسان يخطئ ويصيب في الفهم، ومهما حاول الطالب أن يعيد سيظل الفهم كما هو. فانظر إلى دقة علوم السلف، وانظر إلى ما يقع بين الناس الآن، طلاب العلم لقصور فهمهم للعلم ولعدم اطلاعهم على الأدلة، يشتهر القول بين الناس مثلا بأن القول بعدم وصول الثواب على القراءة والصلاة والصوم هو القول الصواب، فيظن لقصور علمه أن في المسألة إجماع أو شبه إجماع، وأن القول الآخر لا يتقلده إلا أهل البدع أو ضعاف العلم، حتى ربما سمع بعضهم أزهريا يقول بجواز أن يصلي الرجل لوالديه فينفض يده. لماذا؟ لأنه يقارن بين الأزهري وبين ابن باز، والفرق بينهما واضح، لكن أنت أيضا عندك في العلم قصور، ولو كنت ذا علم واسع لعلمت أن هذا القول الآخر يتقلده أئمة أهل السنة كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين وابن إبراهيم، فحينئذ يتائد المرء ويلزم جانب الأدب، فيتقلب الرجل القول بأن الصواب أن يلزم الوارد، لكنه يعلم أن هذا فهم من الكتاب والسنة، والفهم يعارض بالفهم، حينئذ يذكر الرجل السنة وما يعلم ويسكت، ويلزم الأدب لا سيما إن كان يخاطب شيوخه. لكن أن يحضر طالب علم عند بعض الشيوخ فيراه يفتي بقول فيخرج يذكر القول الآخر ويعيب على شيخه، هذا قصور علم وسوء أدب وخروج عن مذهب السلف، فكانوا على الغاية من العلم وعلى الغاية من سعة الفهم والأفق، وإعذار بعضهم لبعض، فكان علمهم كبيرا واسعا، وكان اختلافهم كثيرا، وكان حبهم لبعض عظيما. لكننا الآن لا ترى الجماعة من الناس يجتمعون إلا على الاتفاق في الأقوال، فإن اختلفوا في القول تهاجروا وتباغضوا واغتاب بعضهم بعضا، إما أن نتفق أو نتهاجر أو نتساب أو نتلاعب لقصور الفهم وقلة العلم وضيق الأفق ومحبة العلو والظهور، فإن أهل الإخلاص لا عليهم إلا أن يذكروا السنة وما يعلمون، لكن الذي يجادل ويناظر ويجادل ويناظر في الأغلب الأعم
إنما يريد ظهور قوله، فإذا لم يقبل الناس قوله حنق عليهم ورد عليهم واستعمل الشدة في العبارة، فتقع الفرقة بين المسلمين وتزول الألفة بينهم، وهذا مما يسر الشيطان ويغضب الرحمن. إن اجتماع الكلمة وإتلاف القلوب أصل عظيم عند أهل السنة، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. فالمسلم لا يحمل حقدا على اجتماع الكلمة. فالسلف كانوا يختلفون ويأتلفون، لكننا إذا اختلفنا لا نأتلف. وقبيح جدا أن نعلن أننا نتبع السلف ثم لا نتبعهم في الحقيقة إلا في بعض الأمور دون بعض. فهذا باب جليل وسوف نزيده بيانا ليكون المسلم منه على بينة وذكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.